أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى ما ذكره السيد بحر العلوم رحمه الله من أن ما ذكره الشيخ أنه أن الاستصحاب قابل لتخصيص العمومات، والاحتمال الأول يحتمله الشيخ من كلامه تخصيص العمومات اللفظية، لكن الظاهر هو بعيد عن كلامه رحمه الله، لأنه ذكر العمومات الأصولية يعني هي الفقاهتية، وليس العمومات العموم الدليل العموم أدلة اللفظية. ولذا الشيخ تراجع بتوجيه كلامه على يعني ظاهر كلام الثاني، قال: ويمكن توجيه كلامه قدس سره بأن مراده من العمومات بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف، لأن العام والخاص عبر عنه بالاستصحاب المخالف، هذا يكون في باب الأصول، لأن الاستصحاب إذا وافق الأصل بعد يصير ما إلى قيمة، هو الأصل موجود. إذا عدنا أصل الطهارة واستصحاب الطهارة، استصحاب الطهارة بعد لا يخصص ولا يعمم، لأنه يكون ملغي، أكو عدنا أصل. والأثر الاستصحاب وين يبين؟ مع المخالفة. إذا استصحاب الطهارة يخالف، إذا استصحاب النجاسة يخالف أصالة الطهارة، أو استصحاب التحريم يخالف أصالة الحل. فلذا عبارته بالاستصحاب المخالف يعني مخالف الأصول الفقاهتية، وليست للأصول للعمومات، مو اللفظية، مو هذا مراده. مضافا إلى أمثلته هو رحمه الله، وذكر أمثلته في ذلك المورد، وهي عمومات الأصول مو العمومات اللفظية. ومراده بالتخصيص للعمومات ما يعم الحكومة، أنا يعني طبعاً الشيخ أنا مو قصد الحكومة المصطلحة، قصد التقديم، ما يعم تقديم الأصل على الأصل، أصل على أصل، كما ذكرنا في أول أصالة البراءة. وغرضه أن مؤدى الاستصحاب، غرض كأنما يكون كلام السيد بحر العلوم، غرض هذا أن مؤدى الاستصحاب في كل مستصحب إجراء حكم دليل المستصحب في صورة الشك، فكما أن دليل المستصحب أخص من الأصول بمعنى تقديمه عليها، فالاستصحاب في ذلك متمم لحكم ذلك الدليل ومجريه في الزمان اللاحق. كأنه الشيخ اللي يقول لمراد السيد بحر العلوم أن دليل المستصحب، وهو أنه كما يقدم حين العلم به، يعني حينما الآن إذا عدنا إحنا كل شيء لك طاهر، أصالة الطهارة، حينما تعلم بالنجاسة هذا مخصص، هذا يقدم على أدلة عموم الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وأنت قد علمت بنجاسته، فيقدم العلم بالنجاسة على قاعدة الطهارة بلا أشكال حين العلم. مراد السيد بحر العلوم أنه حال الشك، إذا أقعدنا علم ثم شككنا في نجاسة هذا الثوب الذي كان نجسا، فهنا نستصحب النجاسة إلى الزمان الثاني ونحكم بالنجاسة ونقدمها على أصالة الطهارة، كما قدمنا دليل المستصحب حين العلم نقدمه حين الشك. فمو أن أصالة الطهارة لا تتقدم في هذا المورد، يعني حينما كانت كما أن أصالة الطهارة خصصت حين العلم بالنجاسة، كذلك أصالة الطهارة تخصص حين الشك بالنجاسة مع سبق العلم والاستصحاب، يعني مورد الاستصحاب، وإلا لا يبقى مورد. فكان هذا مراده، هو مراده من تقديم الاستصحاب هذا، أنه في مورد الاستصحاب مورد الشك لا نرجع لقاعدة الطهارة، كأنما هو هذا الرجوع للعام، جريان حكم المخصص، هذا يعبر عنه هو أنه بعد أن خصص العام وهو عموم الطهارة خصص بالعلم بالنجاسة مع الشك في التخصيص، نرجع لحكم العام لو لحكم المخصص، لحكم المخصص مو لحكم العام، وذلك لأن الاستصحاب بنفسه دليل يخصص الأصول، تلك الأصول العامة، لأن الاستصحاب بنفسه يعني الاستصحاب قصده هذا، هو قصده هذا أنه أبقي ما كان على ما كان، يعني أبقي التخصيص على ما كان، كما كان العلم مخصصا فالشك أيضا يكون مخصصا إذا كان مسبوقا بالعلم. مراد هذا هو هم ظاهر مراد كلامه هذا الرجل رحمه الله، يعني السيد بحر العلوم هذا بعد يوجه كلامه، ما يرجع له الإشكال، والشيخ أشكل عليه إذا كان المراد العمومات وكان الإشكال متقدم. هنا أنا بعد ما يرد عليه الإشكال، لأن قصده هو هذا بالحقيقة، قصده أن الاستصحاب، أن دليل المستصحب نفسه الذي خصص به الأصول العامة، هاي أصالة الطهارة وأصالة الحل، نني هاي الأصول العامة، إذا خصصت بدليل المستصحب نفسه وهو النجاسة أو الحدث أو أي شيء آخر أو التحريم، هذا مع الشك في الزمان الثاني لا يرجع لحكم العام وهو أصالة الحل أو أصالة الطهارة، وإنما يرجع فيه لحكم المخصص بسبب الشك. فقال حينئذ يكون مرى وغرضه أن مؤدى الاستصحاب في كل مستصحب إجراء حكم دليل المستصحب في صورة الشك حكمه يبقى باقي، فكما أن دليل المستصحب أخص من الأصول، يعني خصصها بمعنى تقدمه عليها، هذا معنى الأخص هنا، التقدم هذا كما قلت لكم مو حكومة، هاي باب الحكومة، هاي تقدم هو تخصيص، هو حتى تعلم وقد علمت، هذا مو حاكم، هذا مقدم من دليل، والدليل جاي يقول كل شيء لك طار حتى تعلم بأنه نجس، وأنت قد علمت بالنجاسة، التقديم هذا مراده، يعني تقديم على ذاك مو حكومة، هي حكومة المصطلحة. تقدمه عليها، فالاستصحاب في ذلك متمم لحكم ذلك الدليل ومجريه في الزمان اللاحق، في الزمان اللاحق أيضا يجري. ثم الشيخ عقب وكذلك، كأنما هذا الشيخ هم يريد يرجع إلى أنه يريد يفهم من كلام السيد بحر العلوم تعميم القضية من الاستصحاب إلى الأصل إلى العمومات الاجتهادية، مع أنه بعيد عن كلامه، نحن رجعنا كما قلنا كلامه مو ظاهر هذا، فكأنما الشيخ أول مرة قال يمكن مراده مقابلة الاستصحاب مع عمومات الاجتهادية الفقهاتية مو العمومات اللفظية، لقال ولكن خشى قال قد يقال أن مراده من أنه أعام، يعني أعام حتى من العموم الاجتهادي، العموم الدليل يعني، وكذلك الاستصحاب بالنسبة إلى العمومات الاجتهادية، بس هذا من كلامه ما يفهم، كذلك مو واضح، هو رجل جاي يشير وإن كان عبر هو دليل في مورده، بس الظاهر عبارته دليل في مورده يعني مع الأصول، يعني أصل مع أصل، استصحاب مع أصل الطهارة، استصحاب مع أصل الحل، هذا مراده حسب الظاهر، تعميم للعمومات الاجتهادية أول الكلام، هذا الشيخ كان يقول وكذلك، يعني يمكن أن يكون مراد وكذلك لعله من الشيخ، يعني مو كلام صاحب السيد بحر العلوم، الشيخ يقول وكذلك يمكن أن يحمل كلامه على هذا، هذا كذلك الظاهر هذا مراد الشيخ. فإذا خرج المستصحب من العموم بدليله، هم أيضا هناك إذا عندنا دليل اجتهادي مو أصل، فإذا عندنا دليل دل على أنه هذا البول نجس خرج من عمومات كل شيء طاهر، فهذه نجاسة البول هاي العموم، فهم أيضا إذا شكينا بين العام والخاص أنا يرجع كأنه إذا دليل العموم ما مقبول بعد، يعني نرجع لدليل التخصيص. والمفروض أن الاستصحاب مجر لحكم ذلك الدليل في اللاحق، فكأنه أيضا مخصص، يعني موجب للخروج عن حكم العام. ثم عقب الشيخ بإفهم، إفهم لعله إشارة إلى أنه بالعام إذا كان دليل عام أول الكلام استصحاب ما يصلح، استصحاب يصلح مع الأصول الاجتهادية، لأن أكو أصل عندنا أصالة الطهارة مبنية على أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وعلمت بالنجاسة والاستصحاب يفيد. أما إذا كان عندنا دليل، الدليل الدليل يرجع به العموم، إذا عندنا دليل عام، إذا ورد عندنا دليل أنه كل شيء مو عمومات الطهارة وإنما محكوم بالطهارة، يعني حكم بالطهارة دليل اجتهادي عام، إذا عندنا دليل اجتهادي عام فبعد حينئذ مع الشك يرجع للعموم هنا ما يرجع للخاص، لأن دليل عموم باقي راح يصير عندنا شك في المخصص، مع الشك في المخصص ما يرجع للمخصص، فما يتيقن من تخصيصه يعمل عليه، ما شك في تخصيصه يرجع لعموم العام. إذا الشيخ عقب أفهم يختلف دليل اجتهادي عن الأصول، تلك الأصول صحيح يرجع بها لحكم المخصص، لكنه إذا عندنا دليل عام عندنا عموم أو عندنا عموم لفظي، يعني العموم اللفظي مقدم يخرج منه ما خرج معلوم، وأما بقي ما بقي من الباقي يبقى على العموم العام، العموم عام حجة دليل لفظي بالعموم، فإذا دليل لفظي بالعموم كما قلنا إذا قال أكرم كل عالم قال زيد علم أن زيد أكرم كل عالم غير فاسق، علم أن زيد فاسق، ثم شك في فسق زيد، من استصحب فسقه هنا بعد؟ ما له معنى، عندنا دليل أكرم كل عالم، كن نحرس فسقه يا الله نخرج عن دليل العلم، ففي حال فسقه معلوم، أما إذا شك في فسقه عموم العام يبقى، وإكرام كل عالم يبقى على عمومه. فلذا الشيخ عبر افهم إشارة إلى هذا المطلب، أن هذا يختلف عن ذلك العمومات، يعني معارضة الاستصحاب للعموم يختلف عن معارضة الاستصحاب لعمومات الاجتهادية، عمومات الأصول، وهي أصالة الطهارة وأصالة الحل وذني لأصول متقدمة. ولذا ظهر كلام السيد بحر العلوم في الأول لا في الثاني، حتى ما يرد عليه الإشكال يعني رحمه الله. التنبيه الحادي عشر، قد أجرى بعضهم الاستصحاب فيما إذا تعذر بعض أجزاء المركب فيستصحب وجوب الباقي الممكن، وهو بظاهره كما صرح به بعض المحققين غير صحيح. هنا الكلام، أكو كلام عندهم الجماعة في أنه إذا تعذر بعض الأجزاء المركب فهل يمكن استصحاب وجوب الباقي بعد أن كان واجبا؟ يعني إذا كانت الصلاة واجبة والآن عجز عن بعض أجزاء الصلاة، هل يمكن استصحاب بقاء وجوبها باعتبار أنه الوجه يعني سايجي هو اللي ذكره؟ خوش قال بظاهري هذا الوجه خو مو تام، ميتم، لأن الاستصحاب هنا أطرافه مو تام، يعني إحنا كنا نحرز بقاء التكليف بالأجزاء، ماكو إلا وجوه تذكر في المقام لتصحيح هذا الاستصحاب. بس الشيخ هو اللي يدخل في هذا التنبيه، أن هل هناك ما يمكن به تصحيح هذا الاستصحاب، أن نستصحب بقاء ما كان واجبا، يعني كانت الصلاة متكونة من 10 أجزاء فواجبت الصلاة، الآن جزء ما يمكن الاتيان به، مثل القيام والقراءة أو القيام والطمأنينة أو القيام والركوع مثلا ما يقدر يأتي بها، هل تبقى 8 أجزاء الباقية واجبة الاتيان أو لا استصحابا؟ يعني
بعد أن عدم القدرة يعني أصلشة،
بلي
أصلشة لعدم القدرة على جزئين،
طبعا لأنه الآن غير قادر على جزئين فيقدر على 8 أجزاء مو على 10 أجزاء، فهل تبقى الصلاة واجبة نفس الصلاة التي كانت واجبة ب10 أجزاء تبقى واجبة ب8 أجزاء استصحابا مو دليل خاص؟ لا استصحابا كلام الجماعة، هل يمكن استصحاب بقاء الوجوب أن هذه الصلاة التي كانت واجبة ذات 10 أجزاء الآن صارت 8 أجزاء بقت واجبة أو لا؟ الشيخ ذكر قال بظاهره كما صرح به بعض المحققين غير صحيح، هذا الاستصحاب وحده ميتم، لأن الثابت سابقا قبل تعذر بعض الأجزاء، يعني يقول هنا اختلاف الموضوع، موضوع الوجوب الأول هو قبل التعذر هو وجوب هذه الأجزاء الباقية تبعا لوجوب الكل ومن باب المقدمة. الشيخ ذكر كأنه فد مطلب هو وجه عدم الجواز، وبالحقيقة اللي ذكر هذا الوجه ساموتشي واضح، هو بالحقيقة الوجه هذا سامراد على الشيخ مراده هذا، أنه الصورة الأولى إنما كانت الأجزاء 10 واجبة، واجبة بمجموعها مركب بأجزاء فكل واجب، وبعد انخرام جزئين شلون نحرز وجوب الباقي 8؟ 8 ما كانت واجبة مستقل، يعني ما عندنا واجب استقلالي، احنا بالحقيقة عندنا واجب ارتباطي هذا بعد، يعني مو فمو انه احنا كان عندنا كل واحد واجب بنفسه حتى نقول بانه خلان 2 زال وجوبهم يبقى وجوب 8، وما مو هالشكل احنا عندنا بالحقيقة، بالحقيقة الموجود وجوب مجموعي، الواجب هو اداء الصلاة بمجموع اجزائها، هذا بعد أن يزول جزءان منها نحتاج إلى دليل جديد على أن 8 أجزاء واجبة. الاستصحاب ما ينفع لأن ما كان واجبا هي 10، وما يريد إثبات وجوبه هو 8 مو 10، فالاستصحاب ما ينفع، استصحاب وجوب 8 ما كانت 8 واجبة لوحدها، كانت واجبة ضمن 10، ها ضمنية مو واجبة استقلالية، مرة كل جزء واجب استقلالي، خو إذا جزئين راحن يبقى 8 أجزاء وما له علاقة هنا، هذا مثل ما مثلنا في قضية الصوم، قلنا الصوم كل يوم واجب في نفسه، خو عجز عن يومين ما له علاقة، بقي 8 صوم مثلا 28 يوم يصوم ما مكلف بشيء، ماكو أثر، مو يجب عليه صيام 30 بما هي 30، كل يوم إلى وجوب، هو يوم ما قدر يصومه أو يوم سافر أو يوم مريض، يوم الثاني يرجع وجوب على ما هو عليه، وجوب استقلالي. أما الصلاة المفروض ارتباطية واحدة، فهي كلها بعشر أجزاء، هو عجز عن جزئين، شي يستصحب يا وجوب؟ يستصحب وجوب الثمانة أجزاء في ضمن العشرة، في ضمن العشرة مو بلا عشرة، يستصحبها مع العشرة، المفروض جزئين ما موجودات. فهذا هو اللي مانع بالحقيقة، أنه موضوع الاستصحاب الذي ابتنى عليه وجوب الوجوب الأول، الوجوب الأول ابتنى على عشرة أجزاء، فهذا شلون يستصحب إلى الثمانة أجزاء؟ هنا الكلام، هذا ما عندنا مجال لاستصحابه إلا بطرق، هو هذا الشيخ الذي ذكره. وبحقيقة الشيخ هذا مطلبه، أنه هل هناك مورد يمكن أن نستصحب بقاء الثمانية واجبة للزمان الثاني؟ لو ما يمكن. الشيخ قال أو بداء كما ذكره بعض المحققين بظاهري ما يمكن، لأنه الذي كان واجبا غير الذي يراد إثبات الوجوب له. فقال بأن هذه الأجزاء الباقية تبعا لوجوب الكل ومن باب المقدمة، وهو مرتفع قطعا، لأنه بعد الباقي ما موجود، حتى مقدمية باقي. والذي يراد ثبوته بعد تعذر البعض هو الوجوب النفسي الاستقلالي، يعني الثمانية قصده، وكلاهما وجوبين نفسيين بالحقيقة، وهو معلوم الانتفاء سابقا، فما يجب ما كان واجبا قطعا انتفى، وهو العشرة أجزاء، وما يراد إثبات الوجوب له مشكوك الوجوب، وهو الثمانية أجزاء. لا هذا مو استصحاب، هذا مو استصحاب، ما يفيدنا الكلام ده، استصحاب ينفع له لا اصحاب الوجوب. لو كانت الصلاة ما دام الدليل موجود فائدة ان نتمسك بالاستصحاب، انه لا هو كلامه من هنا التمسك بالاصحاب ما عدم الدليل، دليل عندنا هو دليل حجة، نفترض ماكو دليل، دليل ما موجود اصحاب ينفع له ما ينفع في المقام، هذا كلام الشيخ جاي ينبه لهذا المطلب. قال ويمكن توجيهه، استاذ الشيخ اجى الى توجيه هذا الاستصحاب، اكو احتمال بناء يمكن توجيه هذا الاستصحاب؟ قال يمكن توجيهه بناء على ما عرفته من جواز ابقاء القدر المشترك في بعض الموارد ولو علم بانتفاء الفرد المشخص له سابقا. استاذ الشيخ اول شيء قال احنا تقدم عندنا انه اذا كان اكو قدر مشترك بين الأجزاء، يعني بين الكل، بين الكل والبعض، هنا الجماعة قد يقال لأنه الاستصحاب اللي تقدمت من عنده موارد في قضية التسامح العرفي، في قضية الكرية وما شابه، وأمثال إذن الموارد راح يذكرهن الشيخ. الشيخ يقول قد يقال أنه يمكن الاستصحاب لهذه الموارد أن إذا أكو قدر مشترك، لكن الكلام هنا وكان الصورة هل أن هاي الصورة تصلح من القدر المشترك أو لا؟ أكو قدر مشترك بين العشرة والثمانية أجزاء بحيث أنه يمكن استصحاب ما بقي من الأجزاء أو لا؟ بناء على ارتباطية ماكو قدر مشترك بالحقيقة بين الثمانية والعشرة، لأنه إذا مع الارتباطية العمل كل جزء ينقص العمل يتفكك، بعد لا يحرز أنه العمل بالحقيقة الارتباطية وين تنفع، يعني القدر المشترك ينفع إذا قلنا بأن المركب يكفي أن يكون من جزء واحد، وإضافة بقية الأجزاء من باب زيادة مو من باب هي التحقيق للمركب. أما إذا قلنا أن المركب ينعدم بانعدام واحد من أجزائه، صار ماكو قدر مشترك بعد بالحقيقة، كونها ثمان أجزاء أو عشر أجزاء هذا مو قدر مشترك، لأن الثمانية أجزاء مو صلاة أصلا، مو صلاة أقل، هذا الفرق. صار واضح الفرق؟ مرة نقول أقل وأكثر، يعني شلون في باب الكرية كأنما الجماعة هو ماء في إناء، هذا الماء مرة كر مرة أقل من كر، أكو قدر مشترك بين الأمرين، فيجي التسامح العرفي يحل المشكلة. هنا هل أن هذه الأجزاء الثمانية والعشرة هاي الفرضية، يعني طبعا فرضية قبل ما ندخل موضوع، الشيخ جاي يشير المطلب ولا قضية كن نفرضها، إذا أكو قدر مشترك يمكن نلجأ إلى وجوه نصحح للاستصحاب، نلجأ للتسامح العرفي، نلجأ إلى غيره يجينا الوجوه، لكن هل هناك قدر مشترك بين الثمانية أجزاء والعشر أجزاء؟ بالارتباط ماكو قدر مشترك بالحقيقة، يعني هو أصلا قدر مشترك يحتاج تصور، يحتاج دليل.
بناء على وزن أسامي العام، يعني السيد والعام منه
هو هنا يجينا الكلام انه يصدق لو ما يصدق، مو الكلام في الشك في الصدق، كلام في شك في الصدق. فاذا كان يصدق صلاه معناه ان الصلاه ما مو مهتم ان تكون عشره ارتباطيه ما لها قيمه، وانما الصلاه فد عنوان قد تتحقق باربع اجزاء والزايد زايد يعني ما ياثر، هذا يصير القدر مشترك. اما اذا قلنا بان الاجزاء دخيله في 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 الواجب بعد ماكو قدر مشترك بالحقيقه. فالشيخ اجى الى قال بعد ما تم يعني اشرنا الى هذا المطلب انه هو اللي ياثر في استصحاب يعني في 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 عدم وحده الموضوع حقيقه، كون اكو قدر مشترك يمكن اللجوء اليه كما قلت لكم بالتسامح العرفي بغير يجينا هو الموارد. بس الشيخ جاي يشير هاي النقطه مهمه، ان لابد القضيه انما يمكن تصحيحها من هذا الوجه، ان اذا قلنا بانه بين الاقل والاكثر قدر مشترك يمكن اللجوء اليه، اما اذا قلنا تباين تباين بعد ما يصلح اصلا ماكو مجال للوجه. فلعل كما قال بعض المحققين ناظر للتباين، فلذا الغى الموضوع قال ما يمكن اصلا، لان ما يراد اثباته غير ما ثبت وجوبه، ما يراد اثبات الوجوب له. فما ذكر بعض المحققين مبني على عدم وجود القدر المشترك بين الافراد بين الاقل والاكثر. الشيخ جاي يشير بناء، ليش قال بناء؟ هذا بناء على ما عرفته من جواز ابقاء القدر المشترك في بعض الموارد، حتى ولو علم بانتفاء الفرد المشخص له سابقا، حتى لو نعلم ان الفرد الاول زال مثل الكريه قطعا ما كان كران زال لانه ما اخذ منه، لكن اكو قدر مشترك كانه بين ما زال وما بقي، هذا اللي جعل التسامح العرفي يقبله بان هذا الوجه يقال الوجه بان المستصحب هو مطلق المطلوبيه المتحققه سابقا لهذا الجزء ولو في ضمن مطلوبيه الكل. هذا الوجه الاول، ان يقال انه هو المطلوب مو مطلوب عنوان صلاه باجزائها، مطلوب ان هذا الجزء مطلوب مع غيره، اذا غيره انعدم هذا يبقى مطلوب، يعني هو المطلوب عشر اجزاء كل جزء مطلوب لذاته مع غيره، اذا مع غيره راح يبقى مطلوب لذاته هذا ما ياثر. هذا الوجه الاول قد يقال. فإذن إلا أن العرف لا يرونها مغايرة في الخارج لمطلوبية الجزء في نفسه، العرف ما يرون أنه هذا قال أنه لا يرونها فد مغايرة في الخارج بين مطلوبية كل جزء جزء وبين مطلوبية المجموع، هذا يعني تسامح عرفي، هذا جزء من التسامح العرفي، نظر العرفي ما يفرق بين أنه المطلوب هذا الجزء مع غيره أو لوحده، هذا ما يفرق به. فإذا عدم جزئين قول هذا كان مطلوب، بس مطلوب ويا اثنين، اثنين راحن وبعده مطلوب. إذا قلنا العرف لا يفرق هذا التسامح العرفي يقبل هذا الوجه الأول، ويمكن توجيهه بوجه آخر. هسا أكو وجه ثاني، هسا يجي الشيخ طبعا يناقش هالوجوه التوم ما التوم يمكن بناء عليها ما يجينا الكلام به. ويمكن توجيهه بوجه آخر يستصحب معه الوجوب النفسي، بأن يقال هذا أكو وجه ثاني، بأن يقال إن معروض الوجوب سابقا والمشار إليه بقولنا هذا الفعل كان واجبا هو الباقي نفسه، إلا أنه يشك في مدخلية الجزء المفقود في اتصافه بالوجوب النفسي مطلقا، ونقول هذه الصلاة كانت واجبة بأجزائها، الآن بعد انعدام جزء من أجزائها هاي بقت واجبة، قلنا يشك أن هذا الجزء دخيل في الوجوب النفسي لو مو دخيل، أو اختصاص المدخلية بحال الاختيار، يعني هذا الجزء مع القدرة عليه دخيل مع العجز عنه مو دخيل، إذا شكينا فأصالة عدم دخالته كاف في الوجوب الباقي، لكن الأصل عدم دخالته راح يصير شك في الدخالة، أن هذا الجزء الآن الغير مقدور عليه هذا دخيل في الواجب حتى مع العجز، لو دخيل مع القدرة، إذا دخيل مع القدرة قل الآن مو قادر عليه فما عجز عنه لا دخالة له، إذا دخيل لا مطلقا لا يكون مانع من ومع الشك في الدخالة فالأصل عدم الدخالة، كأنه هذا الوجه الثاني، إلا أنه يشك في مدخلية الجزء المفقود في اتصافه بالوجوب النفسي مطلقا، أو اختصاصه أو اختصاص المدخلية بحال الاختيار فيكون محل الوجوب النفسي هو الباقي، ووجود ذلك الجزء المفقود وعدمه عند العرف في حكم الحالات المتبادلة، لذلك الواجب المشكوك في مدخليته، يكون هذا مشكوك الدخول. وهذا نظير استصحاب الكرية في ماء نقص منه مقدار فشك في بقائه على الكرية، فيقال هذا الماء كان كرا والأصل بقاء كريته، مع أن هذا الشخص الموجود الباقي لم يعلم بكريته بلا أشكال، لأنه ما كان كرا هو مع الماء الراح السابق المأخوذ، لكن مع ذلك التسامح العرفي، العرفي يغفل عن هذا الوجه، يقول أنه كان كر فهو كما كان. وكذا استصحاب القلة في ماء زيد عليه هم بالعكس، ما إن كان قليل أضفنا عليه صار كرا أم لا، يقولون كان لم يكن كرا فهو كما كان، هو لم يكن كرا مو هذا الماء، لم يكن كرا قبل الإضافة، لكن العرف يغفل عن هذا، هذا الوجه الثاني، الاحتمال الثاني. فالعرف يغفل عن دخالة الجزء الذي الغير المقدور عن دخالته في الكول، هذا الوجه الثاني. فالعرف يتسامح، سامح عرفي هذا الوجه الثاني، أن العرف يغفل عن أن هذا الجزء بعد أن كانت الصلاة مكونة من 10 أجزاء وعجز عن جزء منها، يقول هاي كانت واجبة كما كانت، بعد هذا الجزء ما ينظره، كما في مثال الكرية اللي ذكر الشيخ بالضبط، أن بعد العرف يغفل عن هذا الجزء المفقود الذي عاجز عنه. وهناك توجيه ثالث، وهو استصحاب الوجوب النفسي المردد بين تعلقه سابقا بالمركب على أن يكون المفقود جزءا له مطلقا فيسقط الوجوب بتعذره، وبين تعلقه بالمركب على أن يكون الجزء جزءا اختياريا يبقى التكليف بعد تعذره. هذا هم احتمال، أنه إحنا عندنا يجب الصلاة، يجب الصلاة، إذا دار الأمر بين وجوب الصلاة على أن يكون هاي الصلاة الواجبة ذات الأجزاء مع العجز عن جزء منها، هذا العجز موجب لزوال الوجوب أو لا، أن الوجوب ما منوط بهذا الجزء مع القدرة عليه، يعني إذا كانت الصلاة مشروطة بالجزء العاشر فليست بواجب، وإن كانت مشروطة بالإتيان بها ولو مع عدم العاشر فهي الآن واجب، فإذا شكينا بعد فقد العاشر الآن واجب أو لا، فبعد تعذره والأصل بقاؤه بقاء الوجوب، لأن يعني كانت واجبة هاي الصلاة، كانت واجبة قبل فقد العاشر، شككنا في أن فقد العاشر يزيل الوجوب أو لا، الأصل بقاء الوجوب، هذا الوجه الثالث. فثبت به تعلقه بالمركب على الوجه الثاني، يعني أنه الآن قد ثبت الوجوب بالمركب الذل 9 أجزاء، بس هذا الثالث طبعا هو الشيخ من أوضح وجوه الأصل المثبت، لأن هذا لازمه، هذا لازمه أنه بعد قول بأنه إذا ثبت أنه الجزء العاشر غير دخيل فلازمه كفاية 9، هذا لازمه، ولا مو معلوم 9 كافي، أفرض العاشر غير دخيل، بس من يقول 9 كافي؟ وكان الشارع يطلب 10، الآن العاشر معجوز عنه، خو إحنا نشك في أن الوجوب تعلق بالتسعة كالوجوب متعلق بالعشرة أو لا، مع الشك ما نقدر نثبت إلا على الأصل المثبت، بأن نقول بما أن العاشر لا أثر له فمقتضى الدليل أن التسعة هي الواجبة، هذا أصل مثبت بلا أشكال، هو الثالث من أوضح الوجوه يعني بالأصل المثبت. وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكر في هذا الإناء لإثبات كرية الباقي فيه، وهذا الشيخ جاي يوضح صورة الأصل المثبت، هاي تقدم من عند الشيخ أشار، هذا قال من أصلح الوجوه أنه نظير إجراء استصحاب وجود الكر في هذا الإناء لإثبات كرية الباقي فيه، يعني لازم خارج هذا، لازم عقلي، يعني إن بقي على الكرية فهو كر، ولا هو الآن ما راحت الكرية بلا أشكال، هو كان كرا وأخذنا منه ماء، فإحنا نريد نثبت شنو؟ استصحاب وجود الكرية التي كانت، مو الآن، الآن ماكو كرية بعد ما ندري، كرية التي كانت، في إثبات الكرية الفعلية، هذا لازم عقلي، لازمه إن بقي الماء كرا فهو كر، بلا أشكال، إن بقي كرا فهو كر، بس هذا أصل مثبت، فالشيخ جاي يشير إليه، هذا جاي يشير هذه النقطة، قال كان جاي نبي نروح هذا يتقدم من عند هذا المثال، هذا ما ينفع. هاي الوجوه الثلاثة التي حاول بعضهم يعني تصحيح جريان الاستصحاب الشيء قال ويظهر فائدة مخالفة التوجيهات. السيجين هاي التوجيهات شنو أثرها؟ يعني إذا أمكنه يأثر أثره، لو ماكو أثر قال طبعا إذا ابننا ياهل يتم من عدها ينفع في شيء يجينا الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين.